أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الحكم قد يعني هنا الولاية، وفي جانبها التشريعي الديني، وقد يعني الحكم هنا آتيناه القدرة على الإدارة، حكمة. وعلى كل حال، فإن الحكمة في التصرف وفي الإدارة وفي العمل ضرورة من ضرورات تحمل المسؤولية إلى جانب العلم، بل أن الحكمة تسبق العلم في أهميتها. فلربما يكون الشخص عالما ولا يكون حكيما، ومن ثم لا يمكن تخويل الأمور إليه وتفويضها له لكي يدير أعمال الناس ويتولى شؤون العباد والبلاد. الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة يقول: إن أولى الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بكتاب الله، وفي نسخة أخرى: أقدرهم عليه وأعلمهم بكتاب الله. يقدم أقواهم أو أقدرهم عليه على أعلمهم بكتاب الله. إن قرص سيدي صغير يمكن أن يحمل 2000 كتاب، لكنه لا يستطيع أن يدير شؤون العباد. الإدارة والحكومة وتولي شؤون الناس بحاجة إلى الحكم. ولعل أن قوله تعالى: آتيناه حكما وعلما، وربط ذلك ب ولما بلغ أشده، باعتبار أن مرحلة البلوغ عند الإنسان هي مرحلة حرجة، حالة من الطوفان يعيشها المرء في حالة البلوغ، ولذلك لابد أن يتجاوز هذه الحالة ثم تفوض إليه الأمور. طبعا هذا لا يعني أن الله عز وجل لم يعطي أو لا يعطي لأشخاص صغار الحكمة والحكمة والعلم، قد يفعل ذلك استثناء، ولكن بشكل عام كمنهج وكسنة إلهية فإنه يخول مثل هذه الأمور حتى في المسائل العادية أحيانا يخولها أو يؤجلها إلى ما بعد تجاوز الفرد والمرء لمرحلة البلوغ. ثم بعد أن يبين الله عز وجل ما فعله بيوسف في هذا المقطع، يبين ذلك، يكمل كلامه بقوله: وكذلك نجزي المحسنين. فالله من سننه أنه لا يهمل إحسان المحسن، ويجازي المحسنين مع قطع النظر عن مجازاة الناس لهم أو عدم مجازاتهم لأمورهم. يعني الجزاء الذي يحصل عليه الفرد من إحسانه عند الله مستقل عن ما يحصل عليه من الناس. الله هو يجازي، هو يعطي، عبر الناس يعطي أو بطريقة مباشرة أو بحيث لا يتوقعه الشخص من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. وهذا يعني أن الله يجازي المحسن في الدنيا، لأنه بيّن: آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسن. إذن نجزيهم في الدنيا. كما أن هذه الكلمة أيضا تبين هذه الملاحظة باعتبار أن الحكم قد يرتبط بالدنيا والعلم قد يرتبط بالآخر. الحكم ارتفاع شأن الفرد في دنياه، والعلم ارتفاع شأنه عند الله. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، إلى أن يقول في أرضك وسمائك محبوبة في أرضك وسمائك. المؤمن مطلوبا يكون محبوبا في دنياه وفي أخرى، باعتبار أن الدنيا أيضا محطة مهمة من محطات الإنسان. بعد هذا الموقع يقول ربنا: وراودته التي هو في بيتها. قبل أن نشرح هذه الآية الكريمة لا بد من توضيح ملاحظة. قصة يوسف فيها محطات مختلفة ومنحنيات كثيرة، وهي تبين مجموعة من العبر التي تكشف عن سنن الله وعن طبيعة البشر. وليست قضية زليخة وقضية يوسف إلا واحدة من المقاطع الهامة التي مر بها يوسف، فحصر قصته في هذه الحادثة أمر غير جيد، حتى أن البعض جعل من كل قصة يوسف عليه السلام كأنها قصة حب فاشلة تعرض لها يوسف. حصرها في هذا المقطع من الحوادث التي جرت على يوسف عليه السلام، مع أننا لا نعتقد أن هذا هو محور القصة، لكن نعتقد أنه مقطع مهم لأن فيها أيضا كثير من العبر والكثير من السنن الإلهية والكثير من طبيعة الإنسان. وراودته التي هو في بيتها، مع دخول طرف جديد في قصة يوسف، وأعني دخول امرأة العزيز، تعرض يوسف لمحنة جديدة تشبه محنته مع إخوته في جوانب وتختلف عن تلك المحنة في جوانب أخرى. في محنته مع إخوته تعرض له إخوته وهم أقرب الناس إليه، في محنته مع امرأة العزيز تعرضت له امرأة غريبة عنه تماما، ولكنها على كل حال كانت تتآمر عليه. وأقصد بالتآمر خطة وضعت بدون علم يوسف، أمر دبر بليل، إخوة يوسف تآمروا على يوسف، امرأة العزيز تآمرت على يوسف أيضا. هناك في محنته مع إخوته كانت المحنة هي محنة التهديد، هنا المحنة كانت محنة الترغيب. هناك تعرضت للمؤامرة بدافع الحسد منه، وهنا تعرضت للمحنة بدافع الرغبة إليه. هناك كان المتآمرون رجال، هنا كانت المتآمرة امرأة. هناك كانوا يريدون إخراجه من البيت، هنا كانت المرأة تريده في البيت. هناك كانت المؤامرة للتخلص منه، هنا كانت المؤامرة للتعلق به. وعلى كل حال تعرض يوسف لموقف صعب، أصعب من ما تعرض له مع إخوته حينما أجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب. فيوسف منذ سنوات هو في بيت امرأة العزيز، فهي التي ترعاه وهي التي تطعمه وهي السيدة الدار وزوجته صاحب وزوجها صاحب القرار، ولد منذ فترة يعيش تحت رعاية امرأة وهي ذات شخصية مهمة، وهو بيع لهم كعبد، هؤلاء احترموه، أكرموا مثواه، أطعموه، سقوه، أسكنوه في دارهم، اهتموا به خلال فترة طويلة من الزمن، وهو في بيتها، يعني روحيا هي المسيطرة عليه، البيت بيتها وليس البيت بيت أبيه كما حدث بالنسبة إلى المحنة الأولى التي تعرض لها. البيت ليس بيته، وهو منذ فترة مؤتمر بأوامرها، يطيعها باعتبار هم اشتروا، وهذه الآن راودته عن نفسها، ودافعها الرغبة الجنسية البحتة، وإن كان تظاهرت بالمحبة، ولعل بعض المفسرين أيضا تحدث هنا عن محبة امرأة العزيز، لكن قطعا لم تكن محبة. فرق بين الحب وبين الرغبة الجسدية، الحب عمل روحي، والرغبة الجسدية عامل مؤقت جسدي بحت. ولقد هيئت الأمور من قبل، فقد غلقت الأبواب، تزينت وقالت له هيت لك. كانت رغبتها شديدة، ولذلك فإنها راودته. المراودة هي طلب شيء بإلحاح لكن من دون التهديد، أو بعبارة أخرى عن طريق استخدام الرفق واللطف واللين، فهي استخدمت كل ما تستطيع استخدامه لجلب رضا يوسف. تزينت لعلها كشفت عن مفاتنها، وكما في الروايات أنها غلقت الأبواب عليه في غرفة المرايا حتى لا يلتفت عنها يوسف إلى مكان إلا ويرى خيالها فيه، التي هو في بيتها. لما رب العالمين هنا يبين هذه الملاحظة بالذات باعتباره ساكنا في بيت هذه المرأة؟ بالإضافة إلى أن امرأة العزيز استخدمت الغنج والدلال والزينة، فإنها استخدمت سلطتها، صاحبة البيت، إذن السلطة لها، غير محاولة إغراء يوسف في محاولة الفرض عليه. فالتي هي صاحبة البيت بصفتها صاحبة السلطة في البيت الذي يسكن فيه يوسف راودته عن نفسها. وهنا أمر مهم، وهو أن التعلق المادي أو المعنوي، يعني الحب أو الدافع الغريزي، يأتي عادة بالتدريج، لكن الغضب والبغض والكراهية قد يحدث في لحظة. خلال سنوات يوسف عائش في هذا البيت الذي هو في بيتها، يعني منذ زمن، ليس الذي دخل في بيتها للتو، الذي هو في بيتها، وخلال فترة من الزمن تعلقت به، راودته عن نفسه. لما قال ربنا عن نفسه؟ لأن هذه المرأة كانت تريد من يوسف سابقا خدماته، أما الآن فتريد نفسه. يعني إذا كانت في السابق تنتفع من يوسف في خدماته في بيتها، فإن هذه المرة أرادت الانتفاع بنفسه وغلقت الأبواب. كان بيتها قصرا، وكان هذا القصر فيه غرف متداخلة وأبوابها متعددة، هي أغلقت جميع الأبواب، بل غلقتها، أحكمت إغلاقها. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنها كانت تريد أن تتستر أو تستر فعلتها حتى لا تنفضح، لأن العلاقة غير الشرعية ما بين رجل وامرأة في وجدان الإنسان وفي ضمير الإنسان وفي ضمير الناس ولدى الجميع وفي كل العصور، هذه علاقة مفضوحة غير محببة غير معروفة منكرة مكروهة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى جماعة يضربون الدفوف في الشارع العام سأل ما هذا؟ قالوا زواج يا رسول الله. قال هذا نكاح، ما دام ما خايفين من شيء، ما مغلقين الأبواب، ما متسترين. نحن نرى عادة إلى الآن في العالم كله حفلات الزواج هي في المساجد، الكنائس، الحسينيات، على شاشات التلفاز، خاصة حفلات الزواج الجماعي، مجاميع نساء رجال، أو حينما يقرأ رجل الدين العقد أمام الأجانب يذكر اسم الزوجة ويذكر المهر ويذكر اسم الزوج. لماذا؟ لأن هذا نكاح، هذا الجانب الشرعي ما يحتاج إلى التستر. المطلوب هو أن تضرب الدف حتى يعلم الناس أن هنا حفلة زواج. ولقد أجاز بعض العلماء حتى الغناء على أساس لا غناء إلا في عرس. لكن حينما الأمر يتعلق بعلاقة غير مشروعة حتى في الدول التي تجيز هذا الأمر، فهي في غرف مغلقة، أضواء خافتة، تستر وإلى آخره، وغلقت الأبواب. الأمر الأول كانت هي تريد أن لا تنفضح لكي تستر هي. الأمر الثاني لكي يطمئن هو، حتى يوسف يطمئن على أن لا يخاف، لا يخجل، لا يقلق من أن أحدا يراه، خاصة زوجها وهو العزيز في مصر. وفي الحقيقة فإن من الغريب أن يأتي الأمر من قبل امرأة العزيز، لأن شاب مراهق في عمر يوسف كما في الروايات فلما أرهق يعني أصبح مراهقا، المراهق ما بين 13 سنة والعشرين، لما أرهق كان من المفترض في مثل يوسف، لا أقول في يوسف، في مثل هذه الحالة أقصد، أن يأتي التعلق من قبل الشاب نفسه، الرغبة تأتي، التجسس يأتي، التلصص يأتي. لكن يوسف خلال هذه الفترة يبدو كان حصورا ويحسب حساب الرب عز وجل والتقوى. جاء الأمر من طرفها لا من طرفه، وقالت هيت لك، هيت لك، بعضهم قال اختصار لهيأت لك أو تهيأت لك، وبعضهم قال هذه كلمة عبرية هيئات لح أو شيء من هذا القبيل، أو هيا لح العبرية يعني تعال، دعته إلى نفسها مع قطع النظر عن جذور هذه الكلمة، لكن بدون أن نعرف الجذر نعرف المعنى. ورب العالمين يتكلم هنا بشكل غير صريح، لكن المعنى الذي يفهمه الإنسان صريح، تدعوه إلى نفسها وتراوده عن نفسه. هنا مجموعة ملاحظات قبل أن نذهب إلى بقية الآيات. الملاحظة الأولى أن ما فعلته امرأة العزيز هي واحدة من الطبائع البشرية التي تفعلها ألوف النساء في العالم، لم تكن قضية في واقعة، إنما هي ظاهرة قد تكون موجودة في بلاد كثيرة في ظروف مشابهة لما حدث ليوسف. فعندما يكون هنالك شاب مراهق وامرأة غير متقية
فإبليس ثالثهما قطعا،
أحدهما سيتوجه للثاني بشكل أو بآخر. الملاحظة الثانية أن الإنسان كما قد يمتحن من قبل الله بمحنة العداء، قد يمتحن بمحنة الإغراء، وربما رب العالمين يمتحن عباده الصالحين أكثر مما يمتحن غيره. بعض الناس يتوقعون أن الأنبياء لا يتعرضون لمشاكل، بالعكس النبي يتعرض للمحن وللبلاء والابتلاء والامتحان بمقدار عظمته، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. لمقامه فإن بمقدار اهتماماته تكون همومه، وبمقدار عظمته تكون امتحانات الله له. يوسف تعرض لفتنة العداء ثم تعرض لفتنة الإغراء. الملاحظة الثالثة أن العواطف البشرية إن لم نحدها بحدودها فإنها تتجاوز الحدود، وحينما تتجاوز الحدود توقع أصحابها في الحرام. مثلا عاطفة التنافس حينما تتجاوز حدودها تصبح حسدا وتؤدي بالإخوة إلى أن يتآمروا على إخوته. عاطفة الرغبة أو ما يسميها البعض بالمحبة، أنا ذكرت هذه لم تكن محبة، كانت رغبة. عاطفة الرغبة قد يرغب الإنسان في شيء، في شخص، قد يرغب شاب في الزواج من فتاة معينة، يرغب، لازم يحد هذه الرغبة بحدود، وإلا إذا تجاوزت فهي تدمره. بل قد يرغب إنسان في زوجة غيره متزوجة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. عاطفة المحبة أو عاطفة الرغبة الجسدية حينما تتجاوز حدها قد تؤدي بصاحبها أو صاحبتها إلى محاولة اغتصاب الطرف الثاني. الملاحظة الرابعة أن الذنوب الكبيرة ليس بالضرورة تبدأ بالقوة، قد تبدأ باللين، باللطف، بالليونة، كما أن امرأة العزيز راودته عن نفسه، قلنا المراودة غير الفرض والإجبار. الملاحظة الخامسة في الحديث عن مراودة امرأة العزيز، ربنا لا يذكر اسمها بل لا يسميها امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها، يعطي صفتها لا اسمها ولا ارتباطها بزوجها. لماذا؟ لسببين. أولا في الأشياء السلبية ليس من الجيد أن الإنسان يذكر الطرف، ثانيا أن امرأة العزيز فيما بعد تابت، ولذلك ربنا لا يريد الإشهار بها. ومن هنا في أماكن ثانية يمكن يذكر، لكن هنا في هذه العملية بالذات يقول: وراودته التي هو في بيتها. قال: معاذ الله، هي راودته عن نفسه وهو كان حاسم. يوسف لم يتردد لحظة في رفض هذا الغرام الحرام، في رفض هذا العرض الذي جاء وفيه رغبة فيه. أحيانا أنت لا ترغب في شيء فترفضه، أحيانا ترغب وترفضه. لم يتردد في رفض الحرام، وإنما أعلن ذلك بشكل حاسم ذاكرا اسم الله، لم يقل لا، قال: معاذ الله، ومبينا السبب الذي من أجله يمتنع عما ترغب إليه فيه. قال: معاذ الله، فلأن الله يحرم هذه العلاقة فإنه يرفضها بلا تردد. لقد أغلقت امرأة العزيز الأبواب وغلقت الأبواب، لكن بقي باب واحد مفتوح أمام يوسف، وهو الالتجاء إلى الله عز وجل والتوسل به والاستعاذة بجلاله. وهذا الباب هو الذي ولجه يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، وهو الباب المفتوح دائما أمام جميع الناس في حالات المحنة الشدة أو في حالات الترغيب والترغيب. قال معاذ الله: وفي الحق فإن أفضل الطرق وأقرب الوسائل للنجاة لتجنب المحرمات هو ذكر الله عز وجل والاستعاذة به في القلب وعلى اللسان. جربوا الاستغفار بصوت عال تجد تأثيراتها على نفسك أكثر من الاستغفار في قلبك. قال معاذ الله، كيف قال هذه الكلمة لا أعرف، لكن أتوقع أنه رفع صوته بشكل قوي وحاسم. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كان يكفي أن يقول إنه ربي، كان يكفي هنا أن يوسف يرفض ويقول لا لأن الله حرم. لما ذكر إنه ربي أحسن مثواي؟ بعض المفسرين يقولون أنه قصد بربي سيد ذلك البيت وزوج امرأة العزيز باعتبار الصاحب، لأنه أوصى به خيرا عند زوجته وقال أكرمي مثواه، فقال يوسف إنه ربي، شلون أخون صاحب البيت في زوجته وهو صاحبي وهو مالكي وقد أحسن مثواي أو أوصى بأن يحسن في مثواي. أنا بالقطع واليقين أعتقد أن يوسف لم يكن يقصد هذا الأمر قطعا، يقصد ربي ربه رب العزة والجلال، وفي ذلك موضوع مهم نتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.